أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الدراسي الجديد أن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يأنسنا في دروسنا وفي متابعتنا لمباحثنا الفقهية. ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق. كتاب الضمان. الضمان عندنا نحن الشيعة الإمامية هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل. يعني شخص مطلوب إلى شخص آخر، الآخر يطالب بدينه، خاف على دينه يروح، هذا همات الآن ما عنده أو ما شابه ذلك، أو الدائن يخاف على دينه يروح، فيأتي شخص ويقول للدائن: أنا أضمن دينك الذي على زيد. بمجرد أن المضمون له يقبل، ينتقل الدين الذي للدائن على المدين، ينتقل إلى ذمة الضامن. هذا الضمان الذي عندنا نحن الشيعة الإمامية، نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن. فالضمان مأخوذ من الضمن، يعني من النقل الذي يوجب أن تتضمن ذمة الضامن الدين الذي كان على المدين عليه. المدين عليه بعد يصبح بريء الذمة، يصبح بريء الذمة. هذا المعنى للضمان الذي هو الناقل هو المستفاد من الأدلة، هو المستفاد من اللغة. في الروايات شخص مدين يموت، قلوا له للنبي أو الذي يصلي عليه، قلوا له أنه هذا مدين، فيجي في الشخص يقول: أنا ضامن له. قل: إذا قبل به ورثة الدائن، إذا قبل به بهذا الضمان ورثة الدائن، فقد برئت ذمة المدين، ذمة الميت، فقد برئت ذمة الميت. يعني الضمان شو يسوي؟ ينقل الدين، ينقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن. هسه المدين حي وميت مقفر، الرواية وردت في الميت، في الحي همات ربما يتحقق الضمان، بل هو الكثير. هذا المستفاد من الروايات، أن الضمان ينقل. الضمان عندنا مأخوذ من الضمن، ضامين. النون هم يقولون فيه أصلية، صاحب الجواهر أيضا يقول الضمان عندنا، طبعا هذا الكلام الأول كلام صاحب العروة، الضمان من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن المال الذي على المضمون عنه للمضمون له. صاحب الجواهر يقول الضمان الذي عندنا هو مشتق من الضامن. طبعا صاحب العروة كما هو المعروف يتابع الجواهر في بحوثه. صاحب الجواهر شكل هو من شكل لأنه مشتق من الظن بأنه ينقل ما كان في ذمته من المال ويجعله في ضمن ذمة أخرى نقل. هذا المستفاد من الأدلة والمستفاد من كتب اللغة. ويقولون بأن النون في الظن أصلية ضمنة، والدليل على أنها أصلية موجودة في جميع تصاريف الكلمة. ضمن يضمن ضامن مضمون. هذا هم الذي يقوله صاحب الجواهر وتابعه صاحب العروة. هو ذكره الفيومي في المصباح، يأتينا فيما بعد أنه شنو. هذا الذي نقوله نحن خلاف ما يقوله المشهور من أبناء العامة. أبناء العامة يقولون معنى الضمان ليس هو النقل، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين. هذا الدائن يريد دينه، المدين همات ما معلوم يطي لو ما يطي. فأنا أقول له يابا أنا أضمنه، ذاك الوقت من أقول له أنا أضمنه يعوف. يقول هذا الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المدين، فالمضمون له يتخير في الرجوع علي وأخذ الدين مني أو الرجوع عليه وأخذ الدين مني. فلا تبرا ذمة الأول ولا ينتقل الدين. فالضمان عندهم هو ضم ذمة إلى ذمة مو النقل، ليس النقل، ضم ذمة إلى ذمة. صاحب الجواب يقول الضمان عندنا النقل خلافا لما عن أكثر العامة من أن الضمان غير ناقل. فالضمان عندهم مأخوذ من الضم، ضم ذمتي إلى ذمته. طبعا هذا الذي ذكره على أبناء العامة مذكور في المغني لإبن قدامة جزء 5 صفحة 70. فيتخير المضمون له في الرجوع علي أنا الضامن أو في الرجوع على المدين ويأخذ دينه منه. بمجرد أن رضى أن أكون ضامن أنا استقرت نفسه، قل إذا ذاك ما يعطيني أخذ مال مين من الضامن. أيهما هو المعنى الصحيح؟ هل أن ضمان ناقل ناقل أو أن ضمان ضام ذمة إلى ذمة؟ إحنا الذي قلنا أنه الضمان هو الناقل استفادنا من الروايات. نقول فقد برئت ذمة المدين، ذمة برئت. لو كان الضمان هو الضم ما كان برئت، كان فقط مشغولة بأن ضم ذمتي إلى ذمتك. ولو كان الضمان بمعنى الضم تكون النون فيه مو أصلية، والحال أن النون فيه أصلية موجودة في جميع تصاريفه. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يرد أبناء العامة يقول وفيه ما لا يخفى ما ذهبوا إليه من أن الضمان بمعنى الضم. فيه ما لا يخفى من إذا كان الضمان بمعنى الضم ينافي وجود النون في جميع تصاريفه. إلا اللهم أن نقول بأنه الظن مأخوذ مما لا نون فيه، وهو كما ترى واضح البطلان. هذا الرد الأول الذي يرده صاحب الجواب، يرد ابن عم يقول أن هذا المنافي بمعنى النون فيه أصلية لأنها موجودة في جميع التصاريح. طبعا صاحب الجواب مثلا من كتب اللغة ماخذ من الفيومي وما شابه ذلك، صاحب مجمع البحرين أيضا يقول، والفيومي الآن نقرأ كلامه. هذا الرد الأول صاحب الجواهر وهو رد صحيح. هناك رد آخر لصاحب الجواهر على أبناء العامة، يقول اشتغال ذمتين بمال واحد أمر غير ممكن. بعد الغض عن عدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمال واحد. هذا الرد الثاني الذي يرده، بده يقول كشفان في كتاب الغصب في تعاقب الأيدي، إذا واحد غصب شيء ثم اشترى الآخر من عنده أو غصبه الآخر من عنده، الثالث الرابع الخامس إلى العاشر في تعاقب الأيدي، تقولون وقد بينا في كتاب الغصب أن المشغول به في تعاقب الأيدي في المقصود ذمة واحدة مو ذمة عشرة، ذمة واحدة. بل احنا سبب كنا مثل برتقالة غصبها شخص باعها أو غصبها منه آخر، الثاني هم غصبها منه ثالث أو باعها إلى ثالث رابع خامس إلى العاشر، العاشر أكل البرتقال، هذه لولا العشرة المشغول بذمة واحدة مو عشر ذمة، بل كلهم يجب عليهم الأداء، تكليف أكو عليهم لكن وضع ما المشغول به ذمة واحد، والباقي التسعة منه كل واحد من عدمه مشغول مكلف بالأداء لكن مشغول الذمة واحد من العشرة مو عشرتهم. شلون نجي نتصور هنا في الضمان كما تقولون أنتم أبناء العامة أنه ذمتي مشغولة؟ وهذا يقول أنه لا يمكن اشتغال ذمتين بمال واحد مطلق، يأتي فيما بعد أحد الأجوبة لهذا يأتي هذا الذي يقول مستقل. نعم
مستقل.
إيه ظاهره هذا، ظاهره هذا، يقول أنه ما يمكن اشتغال ذمتين بمال واحد. هسه إيش معنى لا يمكن اشتغال ذمتين بمال واحد؟ يقول لأنه هذول التسعة مكلفين بالأداء، فالخطاب الذي يتوجه لهم خطاب تكليفي، والذي تلف المال عنده وهو العاشر الذي أكل البرتقالة الخطاب خطاب وضعي، فكلهم مكلفون بالأداء لكن هذول التسعة تكليف، العاشر الذي تلف المال عنده الذي أكل البرتقالة وافع. وبذلك كلام صاحب الجواهر، وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده المالك، إذا رجع علي أنا الغاصب الأول وأخذ بفلوس من عندي مال البرتقال، أنا أرجع على الثاني، الثاني يرجع على الثالث، إلى أن يأخذون المال من الذي أكل البرتقال. مش كده، هذا الفرق بين إذا رجع علي أنا حينما أطي أرجع على غيري، أما إذا هو مالك رجع على العاشر وأخذ ماله من العاشر، العاشر ما يرجع على دول التسعة الذي قبله،
وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وهو العاشر وبين غيره الذي تسعى الذي قبل الذي ما تلف المال عندهم بل انتقلت البرتقالة من يد أحدهم إلى الآخر وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعي لا ذمي ذول التسعة خطابهم شنو؟ شرعي العاشر خطابه ذمي عشر ذمم مشغولة ما يمكن هذا الذي قلناه نحن في كتابه الرص على جوك شلون يعقل أن تشتغل ذمتي وذمته بمال واحد تشتغل ذمتين بمال ما يمكن احنا ما قاعد نقول بان هذا كلام صحيح احنا نقول ما يقوله صاحب الجواهر صاحب الجواهر يقول الضمان بمعنى الضم ينافي كون النون فيه اصلية الواحد بعد عنده همات ثلاث شيء انه صعوبة تحققه في ضمان النفس في ضمان النفس شلون يمكن تصور اشتغال ذمتين ومنافاته للزعيم غارم الزعيم غارم يعني هو بمفرده غارم مو هو غارم أقوى واحد وياه ومضافا إلى عدم تصور شغل ذمتين بمال واحد الذي ذكر من أنه الضمان من الضم والضم ينافي وجود النون وكون النون في أصله صحيح ومو بس صحيح قال في المصباح المنير ضمنت المال وبه ضمانا فأنا ضامن وضمين التزمته ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته المال هو نفسه صاحب المصباح المنير يقول قال بعض الفقهاء الضمان مأخوذ من الضم وهو غلط من جهة الاشتقاق وهو غلط من جهة الاشتقاق لأنه النون في أصلية لأن نون الضمان أصلية والضم ليس فيه نون شلون الضمان مشتق من الضم كيف فهما مادتان هذا صاحب المصباح صاحب الجواهر رحمة الله عليهم من هؤلاء وصاحب العروة فهما مادتان مختلفتان وضمنت الشيء جعلته محتويا عليه يعني نقلته إليه فاشتمل عليه واحتوى ومنه ضمن الله أصلاب الفحول الناسل بالتشديد يتعدى فضمنته أي ضمنته وحويته هذا المصباح مصباحهم يقول بأن الضمان مأخوذ من الضم يعني النقل لا من الضم ما قاله بعض الفقهاء من أنه مأخوذ من الضم غير صحيح لمنافاته للنون الأصلية الموجودة فيه مجمع البحرين يقول في المصباح المنير قال بعض الأعلام الضمان مأخوذ من الضم وهو غلط من جهة الاشتقاق لأن نونه أصلية والضم لا نون له هذا كلام صاحب الجواهر في غاية الجودة وهو الصحيح وطبعا صاحب الجواهر يقول الضمان عندنا كنا يعني على ما اعترف به غير واحد منا أنا نطلعهم العلامة في التذكرة الشهيد الثاني في المسالك العامني في مفتاح الكرامة كلهم يقولون الضمان عندنا يعني مجمع عليه عندنا هو الناقل نقل الدين من ذمة إلى ذمة صحيح
لأنه مأخوذ من الضم، والضم فيه والضم النون فيه أصلية، والحال أنه أضمان لو كان مأخوذ من الضم يكون كلاقبين الضم تقولون ضم كيف أخذ من الذي فيه نون؟ لكن رد أبناء العامة بما قاله صاحب الجواهر من أنه لا يمكن اشتغال ذمتين بمادة واحد، هذا ليس صحيح، إلا أن الذي يلفت النظر في كلام صاحب الجواهر قوله عدم تصور شغل ذمتين فصاعدا بمادة، لا يتصور. ليش لا يتصور؟ لأن الخطاب المتوجه إلى العشرة في تعاقب الأيدي والتسع التسعة والعشرة خطاب تكليفي مو خطاب وضعي، والخطاب المتوجه إلى من تلف المال عنده خطاب وضعي ذمي، معنى ذمي أنه ذمته مشغولة، هذول التسعة لا ذمتهم مو مشغولة، بلي إذا طالبوا المالك يجب عليهم الإعطاء، ذمته مشغولة لا، فرق بين أنه ذمته مشغولة وهو العاشر وذول التسعة ذمتهم مو مشغولة، شنو الفرق؟ فرق أنه ذول التسعة إذا ماتوا ما نقدر نراجعهم، بينما العاشر إذا مات نقدر نراجع ونأخذ من تركته، لأن في ذمته المال، ذول التسعة مو في ذمتهم المال. يأتي هذا يأتي الذي أنت قلت أنه يمكن الالتزام باشتغال ذمن متعددة على نحو البدن، هذا يأتي. في حين وقوله قول صاحب الجواهر لا يتصور اشتغال ذمتين فصاعدا بمال واحد مستند إلى ما قالوا من أن توجه الخطاب إلى غير من تلف المال عنده دولة تسعة تكليفي بأداء بدل المال من دون أن تكون ذمته مشغولة به أبدا، في حين أن توجه الخطاب بأداء البدل إلى من تلف المال عنده وهو العاشر خطاب وضعي وذمته مشغولة بالعوض. إيش معنى هذا تكليفي وهذا وضعي؟ إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد. احنا نقول افرض انه ما عندنا دليل على اشتغال ذمم متعددة بمال واحد، انت بين لنا ان الخطاب الذي شمل التسعة التكليفي ما هو، والخطاب الذي شمل العاشر وهو الذمي ما هو، تدعي انه هناك خطاب لمن لم يتلف المال عنده وهناك خطاب لمن تلف المال عنده. الأول الغاصب الأول خطاب العاشر وضع بشكل يده خط، فإنه احنا الكاتبين فإنه صاحب الجواهر رحمة الله عليه لم يبين أن الخطاب أي خطاب توجه للتسعة وأي خطاب توجه للعاشر، تدعي أنه هذا خطاب غير خطاب ذاك، شنو الخطاب؟ شنو خطاب هذول التسعة وشنو خطاب العاشر؟
خطاب
نحن نسأله ما هو الذي أوجب أن يكون ذولاك تكليفهم فقط تكليف وهذا تكليف هو شنو الذي أوجب؟ فإن نحن الذين نقول بأن هذا كلام صاحب الجواهر لا ينفع في رد أبناء العامة نقول ليس لدينا دليل على الضمان كما يقول الشيخ الأنصاري، ليس لنا دليل على الضمان إلا قاعدة اليد وانحصار الخطاب الموجه للتسعة وللعاشر به. كيف حينئذ اختلف خطاب التسعة عن العاشر؟ خطاب واحد. شيخ الأنصاري يعني يقول كلهم يعترفون بالضمان، دليله هو هذا قاعدة اليد، مو على اليد ما أخذ الحق، على اليد ما أخذ حسب الله أنه حديث ضعيف، قاعدة اليد مسلمة، قاعدة اليد عليها سيرة العقلاء مسلمة، هي الدليل على الضمان، هي الدليل على الضمان في العشرة، فما هم في التسعة دليله هو قاعدة الضمان عشرة دليل. وين أكو أدنى ضمان يختلف خطابه بالنسبة للتسعة عن العاشر؟ إلا قاعدة اليد وانحصار الخطاب الموجه للسابق وهم التسعة واللاحق وهم العاشر بها للقاعدة، وهو عين ما ذكره هو يقدس سبه من الخطاب وهو خطاب واحد، فكيف يكون التفكيك فيه ممكنا للتسعة شكل وللعاشر شكل؟ الدعوة لك الحق أن تدعي أن خطاب التسعة تكليفي وخطاب العاشر وضعي، وشنو الدليل؟ هذا الذي يوجب لنا الالتفات في كلام صحيح أن هذا ليس صحيحا في رد ابناء العامة، ليس الخطاب إلا خطابا واحد وهو كما شامل للعاشر الذي هو واضح شامل للتسعة أيضا، أيضا غاية ما فهمت تقول أنه يستلزم عشر أموال له على البدل اشتغال معنى البدل، فكل واحد منهم تكليفه واضع إلا أنه على البدل، هذا تكليف وضع على البدل، تكليف وضع على هذا، ليش لا يمكن تصوره؟ لماذا لا يمكن تصوره؟ ما أسمع
كل العشرة يكونون مطالبين
مطالبين بل مطالب أي منهم أراد أن يرجع عليه يرجع عليه إيه الآن يأتي الآن يأتي هذا الجواب الأول أنه خطاب واحد والخطاب يشمل الجميع، فكما يشمل العاشر ذمي يشمل التسعة ما تنذمي أي واحد. ثانيا أن نحن نتمكن من أن نرجع على الأول الغاصب الأول اللي يقول أنه التكليف حتى بعد موته يصبحون به، شلون إذا بنت مو مشغولة شلون يصح الرجوع عليه بعد موته ونطالب الورثة ماذا؟ يصرحون بأنه لك الحق في أن ترجع على الغاصب الأول وتقول أنا لا أريد لا الثاني ولا العاشر، أريد من عنده مات بل من تركت الدنيا، وهذا يكشف عن أنه أنت مشغولة يكشف عن أنت مشغولة، كذلك الثاني كذلك الثالث كذلك الرابع، هذا فيه بعد يذكروا أيضا أنه يصح مصالحة المقصوب منه مع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السابع أو الثامن أو التاسع، كما أن له مصالحة العاشر، صاحب البرتقال يقول أنا أصالحك بس أتخذ هاي البرتقال أتني الدافع خيارا مثلا، والمصالحة إذا دمه مشغول شون شون إذا فقط تكليف شون تصح المصالحة؟ هذا أيضا جواب ثاني إلى صاحب الجواهر. طبعا وذكروا أيضا صحة مصالحته له على ما في ذمته، صحة مصالحته على ما في ذمته مو على التكليف، التكليف يجب عليه شاء أو أبى لا يصح المصالحة على التكليف، كما ذكروا صحة رجوعه عليه بعد موته، وظاهر الخطاب في كل منهما الوضع كما صرح به شيخنا الأنصاري في المكاسب الجزء الثالث صفحة 506 و510 طبعا المؤتمر العالمي الشيخ الأنصاري، بس أترح صاحب الجوار بالنسبة إلى ما ذكرته من أن النون فيه أصلية وموجودة فيه كله صحيح كما ذكره صاحب المصباح، أما أنه لا يمكن تصور اشتغال دمام متعدد بمال واحد، لا يمكن. الذي لا يمكن تصور ذمم عشرة مستقلة كل منهما عن الأخرى في اشتغال بالذمة، بحيث أن دخلت من الأول أخذ من الثاني أيضا، أخذ من الثالث أيضا، أخذ، هذا لا يمكن. أما استوى تصور ذمة واحد على نحو البدل للعشرة كل واحد من عندهم ليس فيه أي مانعين، على أن غير المتصور إنما هو اشتغال ذمتين أو أكثر بمال واحد، على أن يكون كل منهم ضامنا حتى مع أداء الأخ، هذا لا يصح تصوره صحيح. ما نقول هذا حتى نقول لا يمكن تصوره.
وهذا يلزم منكم لو كان دينا يلزم منكم الربا كما أرجم زيادة،
هذا آخر، هذا شيء آخر، هذا إضافة. وأما اشتغال الذمم المتعددة ذمتين أو صاعدا بمال واحد يكون كل واحد منهم ضامنا له مع عدم أداء الآخر، هذا ليش لا يمكن تصوره؟ لماذا لا يمكن تصوره؟ يشتغل ويبطي، أنا أرفض رجع علي المالك، طيت الفلوس البرتقالة أرجع على الآخر ثانية إلى أن كل ثانية من طيني يرجع على الثالث، الثالث إلى أن يستقر الضمان على من تلف المال عنده. بالآخر اشتغل ذمة واحدة على نحو البدل كل واحد منهم مستقلا، بل لا يمكن. خل أكمل. نتيجة أن هذا القول في رد أبناء العامة، هذا الكلام في رد أبناء العامة ليس صحيحا، فقط القول الأول في رد أبناء العامة هو الصحيح. نرجع إلى عبارة صاحب العروة يقول: لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الذي على المضمون عنه للمضمون له، فالنون فيه أصلية. صاحب العروة الذي قلنا يتبع صاحب الجواب كما يشهد به سائر تصرفاته، ضمن يضمن ضامن المضمون مضمون له من الماضي والمستقبل وغيرهما، وما قيل من احتمال كونه من الضام في الأبناء العامة فيكون النون زائدة. واضح الفساد. أكوش بعض الأحيان النون زائدة، لكن هاي النون مو زائدة، هاي النون أصلية. الحولان والجولان وما شابه ذلك، الأصل الحول أو ما شابه ذلك، لكن هاي النون مو زائدة. ليش النونات؟ واضح الفساد. إذ مع منافاته لسائر مشتقاته لازمه كون الميم فيه مشدد. إذا الضمان مأخوذ من الضم كون يصير ضمان، مش الضمان لازم أن تكون فيه مين فيه مشددة. والحال أنه إحنا اللي نقول الضمان نقول ضمان، فليس الضمان مأخوذا، فليس الضمان بمعنى الضم أبدا ولا يمكن بصيره. إحنا نقول هذا خلاف ما هو الموجود من النون في ضمنه وخلاف ما دلت عليه الأدلة. هسه أنت فيما بعد يجينا قد يكون هناك عندنا ضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة أخرى، لكن ليس هو كتاب الضمان، ليس هو كتاب الضمان. الضمان هذا الذي هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، لا ضم ذمة إلى ذمة. هذا الضمان له إطلاقان: إطلاق بمعنى الأعان الذي يشمل الحوالة والكفالة، أيضا ضمان بالمعنى الأخص والكفالة والحوالة، يأتي بيانها غدا إن شاء الله. وإطلاق بمعنى الأخص، إطلاق بمعنى الأخص خصوص هذا نقل الدين من ذمة إلى ذمة. إحنا محل كلامنا في كتاب الضمان هذا، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الحوالة والكفالة بقي يقول يقال لها ضمان أيضا بالمعنى العام، ويأتينا تفصيل ذلك أيضا إن شاء الله فيما بعد. هذا بالنسبة لمعنى الضمان. فليس الضمان إلا النقل، وله معنيان، معنى عام يشمل الحوالة والكفالة، معنى خاص وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. محل كلامنا هذا، يأتي مزيد توضيح لهذا، أنه يعتبر فيه الإيجاب، يعتبر فيه القبول. القبول شنو؟ الرضا أو القبول العقدي أو حتى الرضا ما معتبر، يأتي بحثه غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.